الألبوم الثاني من إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. والآن مع الإشراقة الثانية عشر، تفسير سورة الفجر، الجزء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الجمعة 30 من شهر ربيع الثاني من سنة 1425 للهجرة، وهذا الدرس هو استكمال لدرس البارحة في تفسير سورة والفجر. وقد ذكرنا البارحة أولا الأقسام في أول السورة والقدر المتفق عليه في موضوع القسم. ما هو القدر المتفق عليه؟ نعم، ها، توكيد الأمر المقسم عليه، إنه القسم أبلغ وأقوى من الخبر المجرد. يعني لما أقول مثلا حضر الشباب إلى الدورة هذا خبر مجرد، لكن لما أقسم بحضورهم معناه تأكيد على المخبر به، هذا أولا. وأيضا الإشارة إلى أن المقسم به هو من آيات الله أو من نعم الله على العباد، وفي ذلك إقامة الحجة ودعوتهم إلى التوحيد أو دعوتهم إلى شكر المنعم جل وتعالى. ثم يختلف العلماء في تحديد ما هو المقسم عليه، مثل اختلافهم في الفجر أو الليالي العشر أو الشفع أو الوتر. الشفع والوتر ذكرنا فيها كم قول؟ ها؟ لا، ذكرنا أن المفسرين فيها، نعم، قيل أنه يعني يوم النحر ويوم عرفة، وقيل يومان، يوم التشريق هذا الشفع، والوتر هو اليوم الثالث، واخترنا هذا لعلاقته بسياق السورة. وذكرت أن المفسرين لهم فيها نحو 20 قولا، وهكذا والليل إذا يسر ذكرنا الخلاف فيها. ثم الله تعالى قال هل في ذلك قسم لذي حجر، أي إن في ذلك القسم لعبرة لأصحاب العقول. طيب، في قوله لذي حجر، أخذنا من كلمة حجر معنى لطيفا يحسن التنبيه عليه، فما هو؟ نعم، أحسنت، أن القرآن يخاطب العقول، وبالتالي فلا تناقض بين هداية القرآن ودلالة العقل، وإنما القرآن خطاب للعقلاء ويحرك عقولهم، والعقل الرشيد الصادق دلالته لا تخطي، ولهذا أحالنا الله تعالى عليه لقوم يعقلون لقوم يتفكرون. وإنما المذموم هو الهوى الذي يتلبس بالعقل. بعد ذلك الله تعالى ذكر لنا أحوال ثلاث من الأمم، وهم عاد وثمود وفرعون. ذكرت سرا لطيفا نظن والله أعلم في تسمية هؤلاء الأقوام فقط في هذا السياق، وخصوصا والله تعالى قال للنبيه ألم ترى، ترى، أيوة، أحسنت، أحسنت، اسمك مرة ثانية عبد الرحمن، ممتاز، لأن آثار هؤلاء الأقوام موجودة معروفة عند العرب، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآها أو سمع عنها ورأى من رآها. فذكر هنا عاد وآثارهم في جنوب الجزيرة العربية. وقد كتب لي أحد الإخوة رسالة بعد درس البارحة، ويبدو أن الأخ على خبرة وعلى علاقة، يجوز أن يكون من الذين يستمعون الآن إلينا، فيها توجيه وإرشاد جميل إلى مواقع قبيلة عاد، وأن في منطقة في جنوب الجزيرة العربية قد تكون مشتركة بين اليمن وعمان، وأن يعني هذه المناطق كانت مترابطة قبل ما يوجد التقسيم السياسي المتعارف عليه الآن. وأشار إلى معلومات جيدة، وددت أني أحضرت الورقة معي، لكن يكفي على الأقل الإشارة إليها. وأما ثمود فديارهم في وادي القرى ويعني ما حوله، وهي معروفة قائمة إلى اليوم. وأما فرعون فأماكنه مكانه في مصر، وهناك عدد من سلالات الفراعنة، وذكرنا أن أقرب ما تعرف به الأوتاد من حيث الدلالة اللغوية والحسية هي الأهرامات التي بناها الفراعنة. ثم قوله سبحانه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، في إشارة مهمة ذكرناها، وهي أن العتب والعقاب من الله سبحانه وتعالى ليس لمجرد البناء أو الحضارة أو التقدم أو العلم، وإنما للطغيان. يعني تقريبا هذا واضح، يعني أشرنا إليه، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم قال سبحانه فأما الإنسان، فهنا نحتاج إلى أن نربط بين قوله فأما الإنسان وما قبلها. فالآيات التي قبلها والحديث عن الأمم السابقة فيه إشارة إلى أن الله تعالى أعطاهم السلطان وأعطاهم العلم وأعطاهم القوة وأعطاهم المال، ومع ذلك كفروا فصب عليهم ربك سوط عذاب. فدل هذا القدر الذي ذكره الله تعالى على أن العبرة ليست بملكية الإنسان للأشياء، فإن الإنسان قد يملك الأشياء ظاهرا والحقيقة أنها هي التي تملكه، مثل المال أو السلطان أو حتى يعني كون الإنسان يملك جارية أو زوجة أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنه يملكها والحقيقة أنها هي تملكه لأنها تسيطر عليه وتسيره وتوجهه. فسر الضلال الذي أحاق بهذه الأمم أنهم جعلوا المقياس ماديا، واعتبروا أن عطاء الله تعالى لهم في الدنيا دليل على رضا الله عنه، وبالمقابل إذا رأوا من حرم الله تعالى من بعض هذه الأشياء من المال أو من الصحة أو من الجمال أو من القوة ربما ازدروا واعتبروا هذا دليلا على إهانة الله تعالى له. إذن القسم الأول من السورة ذكر الله تعالى فيه الحقيقة الربانية، وهي أن هذا ليس بمقياس ولا اعتبار به، وأن الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والجمال والدمامة كل هذه الأشياء مظاهر قد يعطيها الله تعالى للمؤمن ويعطيها للكافر، وكل ذلك ابتلاء وامتحان ولا يدل على رضا الله عن المعطى ولا على سخط الله عن الممنوع المحروم. هذا هو المعنى الذي ظلت به هذه الأمم ولذلك حصل لها الهلاك. ولهذا قال سبحانه هنا إن ربك لبالمرصاد، يعني لهؤلاء الأقوام الضالين المكذبين الكافرين بالنعم الجاحدين لفضل الله تعالى وجميله عليهم المحتقرين لعباده من أهل الفقر أو من أهل الضعف ولو كانوا مؤمنين. وهذا يوجد عند فرعون مثلا كما هو معروف في قصته مع امرأته ومع المؤمنين أيضا من قوم موسى، يوجد عند ثمود، يوجد في كفرهم بنبيهم وبأتباعه وتآمرهم عليه، يوجد عند عاد، يوجد عند كفار قريش الذين نزل فيهم القرآن وكانوا يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم فقراء وضعفاء وشباب وغير ذلك من الأسباب. فكان الوعيد بقوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد، يعني لهؤلاء الأقوام. ثم عقب بقوله سبحانه فأما الإنسان، كأن المسألة هنا نوع من التقسيم، يعني هذا ما عند الله سبحانه وتعالى هو ما سبق وبين لك أن العبرة بالتقوى والإيمان. أما الإنسان وهنا طبعا المقصود جنس الإنسان، ولكن واضح من السياق أن الأمر يختص بالكافر أو الضال على وجه التحديد لما يدل عليه السياق من الصفات. فهو قال فأما الإنسان، وبعضهم قالوا إن المقصود إنسان بعينه كعتبة أو شيبة أو أبي أو غيرهم من كفار مكة، والصحيح أن المقصود جنس الإنسان المكذب والجاهل الكافر ومن في حكمه، يعني من أهل الجهالات الذين يتأثرون بهذه الشبهات. إذا ما ابتلاه ربه فسماه ابتلاء فأكرمه ونعمه، يعني بالعطاء والمال والصحة والقوة والدنيا، سماه ابتلاء فأكرمه ونعمه، يعني أعطاه النعم الكثيرة، فيقول ربي أكرمني. والمقصود هنا عند الإنسان ليس الاعتراف لله تعالى بالنعمة، وإلا هذا بحد ذاته صحيح، فإن الله تعالى النعم كلها منه، وما بكم من نعمة فمن الله. وفي ذلك إشارة إلى أن غالب أمم الأرض هي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقا والاعتراف به وإن لم يعبدوه، بخلاف من يتظاهر بذلك كما كان فرعون مثلا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذه حالات شاذة منكرة، وغالبية البشر في فطرهم وألسنتهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى من حيث وجوده ومن حيث أنه هو الخالق وهو الرازق سواء عبدوه أو لم يعبدوه. وإنما المنكر هنا في الآية كون الإنسان يعتبر أن العطاء الدنيوي هو مقياس الرضا عند الله. فهنا قوله فيقول ربي أكرمني، يعني أن ربي أعطاني وهذا دليل على رضاه عني. والله تعالى ذكر هذا المعنى عن كثير من الكافرين والجاحدين، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهكذا إن أصابه خير اطمأن به. فهذا نوع أو صنف من الناس وهو الغالب أنه إذا أعطي من الدنيا ظن أن هذه كرامة عند الله يستحقها وهو جدير بها. وهنا قوله أكرما هكذا قراءة عند الوقف بسكون النون، وفي قراءة بالياء أكرمني، وفي قراءة بالتفريق بين الوصل والوقف، فعند الوقف تزول النون وعند الوصل تثبت. وهكذا في قوله أهانني قراءتان أو ثلاث قراءات، إما بحذف الياء أهانا أو بإثباتها مطلقا أهانني، أو بإثباتها عند الوصل وحذفها عند الوقف، وكلها قراءات متواترة. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قدر أي ضيق، من قدر عليه رزقه كما قال سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن كلمة قدر عليه رزقه يعني ضيق، أعطاه بقدر أو بقدر، يعني شيئا ضيقا قليلا. ولذلك في قراءة فقدر عليه رزقه يعني ضيقه عليه، فيقول ربي أهانني، فاعتبر أن الإكرام والإهانة هي في العطاء الدنيوي. قال الله سبحانه وتعالى كلا، وتلاحظ أن كلا هنا وردت مرتين أو أكثر، فهنا قال كلا يعني ليس الأمر كما زعم هؤلاء. فهنا كلا حرف ردع وزجر ونفي لما ادعاه، ليس الأمر كذلك، وإنما عقب بقوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يعني نفى دعواهم في أن الكرامة أو الإهانة هي بالعطاء الدنيوي. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة من يحب. فما يظنه الناس هنا خطأ، وإنما عطاء الله تعالى لأحكام وأسرار يعلم العباد بعضها ويجهلون الكثير منها، ومن حاول أن يستقصي ربما آل به الأمر إلى الجحود والكفر كما قاله هؤلاء. ولهذا يروى وينقل عن ابن الراوندي الذي كان معتزليا ثم ألحد والعياذ بالله، وكان يقول كم عالم عالم ضاقت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحريرة زنديقا، يعني الذي يحاول أن يقيس أمور الحياة الدنيا وينظر فيها إلى الحكمة في كل شيء لا يستطيع، لأن هذا من شأن الربوبية، من شأن الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان فإنما تعبد بالرضا والإيمان والتسليم، وأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما في صحيح مسلم مرفوعا عن صهيب رضي الله عنه. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الظن وهذا الاعتقاد ليس كما يظنون ولا كما يزعمون. وفي المسألة أيضا في قوله كلا نفي لمعنى آخر ظنوه وتوهموه، وهو أن من طبع الإنسان أنه يظن الحال التي هو عليها حال ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل، وهذا من طبع الكثير من الناس حتى المؤمنين يكون فيهم شيء من ذلك. فإذا كان الإنسان في حالة من الفقر ظن أن هذا مستمر عليه، وإن كان في حالة من الغنى استطرد وظن أنه لن يفتقر، وهكذا لو كان مريضا يظن أنه لن يتعافى، وإذا كان معافى ظن أنه لن يمرض. حتى الشاب، وهذا أمر كلنا عايشناه وجربناه، تجد الشاب وإن كان يرى شيوخ كبار سن أمامه ويدري أن الأيام والليالي تمر عليه، إلا أنه لا يستطيع أن يتخيل نفسه وقد شابت لحيته وقد احدودب ظهره وقد تغضنت جبهته وقد ثقل لسانه وزالت أسنانه وثقل سمعه وبصره وضعفت قواه، أو يتخيل نفسه وهو في غرفة العناية أو وهو عاجز عن القيام أو عاجز عن الحركة، ما يستطيع يتخيل نفسه في الغالب. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يظل مستمتع بهذه الإمكانيات وهذه القدرات وهذه القوى، ويظن لأنه الآن يملكها يظن أنها باقية، وهذا ليس ظنا عقليا صحيحا وإنما هو ظن عاطفي وجداني يمليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لأن الإنسان لو صار عنده نوع من المشامة لهذا الشعور وإدراك التغير لتغيرت حاله، وإنما الذي يحمل الإنسان على كفر النعم هو شعوره بأنها باقية، وإلا لو أدرك أنها زائلة تغير حاله. وأنا دائما أقول سبحان الله علينا أن نعتبر بمن حولنا، يعني مثلا رئيس العراق السابق كصورة كلنا رأيناها وشاهدناها، لو كان يدري قبل أنه يصير إلى ما يصير إليه الآن في غرفة مفردة ضيقة محبوس مسجون يقدم له الطعام مع نافذة والشراب والغذاء ولا يجد إلا غرفة صغيرة ربما يقضي فيها حاجته دورة المياه وسرير صغير ينام عليه ولا يجد من يتحدث معه، هذه الصورة لو تخيلها قبل ألم تكن تؤثر في سلوكه ومسيرته وتصرفه وعلاقته مع الناس وطريقته في الرعية وحدب عليهم؟ يقينا. لكن هذا طبع الإنسان، ولذلك ربما الإنسان لما يصير إلى مثل هذا المصير يتخيل، ولذلك إذا أغلق عليه باب السجن ظن الإنسان أن باب السجن لن يفتح عليه أبدا إلا المؤمن سبحان الله. ولذلك يقول النابغة في وصف ملوك الحيرة، وهم كانوا نصارى يعني عندهم بقية من دين الأنبياء، يقول مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، ولا يحسبون الشر لا خير بعده، ولا يحسبون الخير ضربة لازم، أو ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. يعني هكذا هو الخليق الجدير بالإنسان العاقل المؤمن أنه إن أصابه شر لا يقول خلاص ما عاد في فكه ولا مخلاص والمشكلة هذه ستظل معي إلى الأبد، لا، انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا أصابه خير وعطاء ونعمة وصحة وعافية ومال، ما يظن هذا باقي معه إلى الأبد بحيث أنه يسترسل وراء هذه النعم ولا يشكرها ولا يعرف حق الفقير والمسكين فيها. ومن هنا تدرك قوله بل لا تكرمون اليتيم، لأن الإنسان الذي يكرم اليتيم الآن من هو؟ هو الإنسان المؤمن الذي لا يقول أكرمني أهانني، لأنه يعرف أن العطاء من الله والمنع من الله، وأنه لحكم وأسرار، وأنه إن أعطاك الآن منعك غدا، وإن منعك الآن أعطاك غدا. ولذلك يعرف أن للناس حقا في عقله وفي لسانه وسمعه وبصره وقواه وماله، فلا يكون عنده استكبار وطغيان. من هنا قال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. لماذا لا تكرمون اليتيم مع أنكم أغنياء وعندكم أموال؟ لأن الإنسان يقول هذا أوتيته على علم عندي، ربي أكرمني بهذا لأني إنسان جدير وخليق، فلا يكرم. إذن أصبح واضحا جدا الربط بين قوله فيقول ربي أهانني فيقول ربي أكرمني، مع قوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، وفي قراءة سبعية تحضون، إما تحضون الآخرين أو تحاضون، يعني كل واحد منكم يحض الآخر فيصبح حاضا ومحظوظا على طعام المسكين. وهنا تلاحظ أنه ذكر اليتيم وهو من فقد أباه، وذكر المسكين وهو الفقير كما في قول الفقراء والمساكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير. فهنا قول سبحانه بالنسبة لليتيم لا تكرمونه، يعني إكرامه بالقول الطيب بالفعل بالحفاوة بالحضانة بالكفالة، هذا إكرام اليتيم. وأما بالنسبة للمسكين قال ولا تحاضون، ما قال ولا تطعمون المسكين مثلا، قال تحاضون. ما تحاضون؟ يعني لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. وطعام المسكين يحتمل أن يكون معناها إطعام المسكين فتكون مصدر، وتحتمل أن تكون المقصود الطعام الذي هو الأكل، يعني لا تحاضون على بذل طعام للمسكين من غداء أو عشاء أو غيره. المقصود هنا أنه بالنسبة لليتيم قال لا تكرمون، وبالنسبة للمسكين قال لا تحاضون. طيب إذا كنتم لا تطعمون لا تكرمون اليتيم، فأنتم أيضا من باب أولى لا تكرمون المسكين، لا تكرمون اليتيم، أيضا أنتم لا تكرمون المسكين. طيب إذا كنتم لا تحاضون، لا يحض بعضكم ويحث بعضكم بعضا على طعام المسكين، فأنتم أيضا لا تحاضون على إكرام اليتيم. فحصل من مجموع الآيتين نفى عنهم أربع صفات: لا يكرمون اليتيم، ولا يتحاضون على إكرام اليتيم، ولا يطعمون المسكين، ولا يتحاضون على طعام المسكين. فالخلاصة إذن أنهم لا يفعلون هذه الأشياء بأنفسهم، ولا يحرضون ويحثون الآخرين على فعلها، فنفى عنهم القول ونفى عنهم الفعل. وطبعا الإنسان قد يكرم بالقول وقد يكرم بالفعل، الإكرام بالقول بالفعل أن يعطيه طعامه ويعطيه شرابه، لكن الإكرام بالقول أنه ربما ما أستطيع أعطيها الآن، عندي ظرف خاص، أو لا تنشط نفسي للبذل، لكني أحرض غيري على ذلك، فأتصل بصديقي التاجر، لأن التجار عادة بعضهم أصدقاء بعض وأهل الجاه وأهل اليسار، فإذا لم أستطع أن أقدم له بنفسي فإنني أشفع له وأحض غيري على ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن المجتمع المسلم يعني عكس هؤلاء يقوم بالإطعام، وليس فقط أنه كل فرد يقوم به بمجهوده الشخصي، وإنما هناك مجهود جماعي في الأمة كلها بالحث على الإطعام، بخلاف المجتمعات الإسلامية اليوم، فإن الغالب أن كل فرد مشغول بنفسه ولا يحاول أن يقدم للآخرين القليل أو أن يشجع غيره على البذل. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته أكثر من مرة، أن دين الإسلام منذ الفترة المكية أبرز كثيرا كثيرا قضية العناية بحقوق الناس، وخصوصا أولئك الضعفاء الذين لا يجدون من ينتصر لهم من الفقراء والمساكين والصبيان والنساء بل والحيوان. ففي ذلك إشادة لبناء قوي جدا، بناء اجتماعي يقوم على حفظ الحقوق، وأقول بحفظ الحقوق تحفظ المجتمعات، وبالإطاحة بالحقوق تنهار المجتمعات من داخلها وتصبح عرضة للتسلط عليها والعدوان عليها من خارجها. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في وصفهم: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث هو الميراث، المال الموروث من قبلهم، مال حتى لو كان هذا المال لأيتام أو لغيرهم فإنهم لا يعطونهم إياه بل يأكلونه أكلا، ليس فقط يأكلونه وإنما أكلا لما. والأكل هنا هل المقصود به الأكل أكل الطعام؟ هذا احتمال، لأنه من مقاصد التملك. والأقرب وهو الأكثر في استعمال القرآن أن المقصود بالأكل هنا هو يعني الأخذ، وتأكلون التراث يعني تأخذونه وتتملكونه لأنفسكم، وكما في قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهنا ليس المقصود فقط أن يأكل مال اليتيم. طيب لو لبس مال اليتيم بملابس أو ركبه في السيارة ألا يكون مذموما؟ بلى، وإنما المقصود، وهذا من استعمالات القرآن، يستخدم الأكل وهو ليس كثيرا في اللغة لكن هو من المعاني البديعة التي جاءت في القرآن، أن يستخدم الأكل بمعنى الاستعمال والأخذ والتملك. قال: وتأكلون التراث أكلا لما. يقولك ايش معنى لما؟ الأخوان المصريون يستخدمون هذه الكلمة كثير، اللم، ألم عليك الحارة، يعني يجمع. فهذا هو المعنى الموجود في الآية: أكلا لما، يعني إنسان يلم كل شيء. مثل لو تخيلت إنسان مثلا إذا تقدموا للطعام أصبح يلم على المائدة، يعني يضمه إليه ويأكله. فهنا الأكل وصفه بأنه أكلا لما، يعني شرها قويا شديدا. وتحبون المال حبا جما. الأولى أكل فعل، يعني أنهم يأخذونه، والثانية يحبون، والحب معنى قلبي، يعني المال موجود في يده ومع ذلك موجود في قلبه. ولذلك لما سئل بعض السلف عن الزهد قال: أن يكون المال في يدك وليس في قلبك، يعني عنده مال ولكنه ليس عنده الحب الشديد لهذا المال ولذلك ينفقه. فإذا اجتمع عند الإنسان أنه يأخذ المال بقوة ويتملكه من حلال ومن حرام ومع ذلك عنده الحب الشديد لهذا المال، فمثل هذا الإنسان هو أسوأ ما يكون وأبشع ما يكون. وتحبون المال حبا جما، والجم في الأصل هو الكثير، مثل ما يقال جم الماء إذا كان مثلا في عين أو يعني بئر، ففي أسفلها إذا بدأ الماء يتجمع شيئا فشيئا فإننا نقول إن الماء بدأ يجم، وهذه كلمة مستخدمة كثيرا عندنا. فهذا هو المعنى هنا: وتحبون المال حبا جما، يعني حبا كثيرا، وليس المقصود الكثرة بذاتها، لأن الحب معنى والمعنى لا يكثر، وإنما المقصود حبا شديدا، حبا شديدا. ثم قال سبحانه: كلا مرة أخرى. إذن كلا الأولى جاءت إشارة إلى واقعهم في الدنيا، وقالت لهم ما معناه أن ادعاءكم أن ربي أكرمني أو أن ربي أهانني بناء على ما أعطاكم في الدنيا ليس صحيحا، وأنتم لا تطبقون هذا حتى في الدنيا، فلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ثم جاءت كلا الثانية لتنقلهم إلى عالم آخر. إذا كانت الأولى في الدنيا فكلا الثانية تنقلهم إلى الدار الآخرة وتقول لهم الدنيا ليست نهاية المطاف، وهب أنك بقيت في الدنيا سالما غانما معافى إلى وقت الموت فماذا ينفعك حين ذاك؟ قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض. وهنا تلاحظ أن الله تعالى طوى ذكر الهرم وطوى ذكر الاحتضار وطوى ذكر الموت لأن هذه المعاني مستقرة في الأذهان، ولأن الإشارة إلى ما يقع في الدار الآخرة هو متضمن لها بالضرورة، ففيه إشارة للإنسان إلى أنك يعني راحل. قال تعالى إذا دكت الأرض، والدك ورد في القرآن كما في سورة الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكتا، لكنه قال هناك دكة واحدة، وهنا قال دكت الأرض دكا دكا. فهل معنى قوله دكا دكا يعني في الدين؟ لا، ليس المقصود التعدد أو التثنية، وإنما المقصود التوكيد، والله أعلم. نعم، المقصود التوكيد أو المقصود التفصيل. مثلا لما أقول إنني أخذت هذا الكتاب فقرأته حرفا حرفا، هل معنى ذلك إني قرأته مرتين؟ لا، ولكن معناه أنني استوعبته تماما. أو لما أقول والله عرضت الحساب على أبي محمد يعني رقما رقما بابا بابا، معناه أنني انتقلت معه بالتدريج على المسائل كلها. إذن قوله هنا دكا دكا إشارة إلى توكيد هذه الدكة وشمولها، والمقصود في ذلك يعني آثار وارتباطات وتوابع الزلزلة. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن هذه الأرض التي بنينا عليها الأهرامات والتي حفرنا في جبالها البيوت والتي أقمنا عليها العماد والتي تحركنا فيها والتي يمشي الإنسان فيها متبخترا متكبرا بخيلاء وفخر وهو يظن أنه لا يموت ولا يزول ولا ينطوي ملكه وينسى من قبله وينسى ما بعده، هذه الأرض سوف تدك وتضرب وتكسر وتفتت. هذا من معاني الدك. وجاء ربك، أيضا هذا مشهد هائل جدا، وجاء ربك. وكثير من المتكلمين يأتون هنا ويقولون وجاء ربك أنه محمول على المجاز، وأن المجيء انتقال، والانتقال لا يكون إلا للأجساد والأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. فمثل هذا الكلام يعني مما أضعف من وضوح القرآن ودلالة القرآن وتأثير المعاني في نفوس القارئ. فبدلا من أن القارئ يتأمل هذه الآية ويتذكر ذلك الموقف، فإنه بمجرد ما يقرأها يصبح يفكر كيف سيؤول هذه الآية وكيف سيصرفها عما تدل عليه. ولو أننا أبقينا القرآن على جماله وعلى رونقه وعلى وضوحه وعلى ظهوره لكان هذا هو الأجدر بالهداية الربانية. ولذلك كان من طريقة السلف أنهم يقولون أمروا النصوص كما جاءت، وجاء ربك خلص وجاء ربك، مع أننا نعلم ونقطع. وهذا أيضا من مذهب السلف رضي الله عنهم، أن كل ما يخطر في ذهنك وأنت تقرأ هذه الآية فهو يعني خيال بعيد عن الواقع والله منزه عنه، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. فإذا قرأت وجاء ربك وتخيلت أن كرسيا ينصب وأن ملكا أو ملكا يقعد عليه، هذا الخيال اللي في ذهنك هل هو لله؟ لا، هذا منفي عن الله. ولذلك نقول من قال إن الظاهر غير مراد، إن قصد بالظاهر هذه الصورة الخيالية التمثيلية التي ارتسمت في أذهاننا ونحن نقرأ السورة فهو صحيح أن هذا غير مراد، ولكن نقول أيضا ببقاء السياق والنص على ظاهره، ولا نقول إنه مجاز ولا نقول إنه غير حقيقي، بل نقول يأتي الله سبحانه وتعالى ويجيء الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا ندري، لأننا لا نعلم كيف هو، فلا نعلم كيف أفعاله وكيف صفاته، لا يعلم ذلك إلا هو، لكننا ندري أن الموقف صعب، لأنه إذا كان مجيء ملوك الدنيا من المواقف الصعبة، فكيف بمجيء الرب العظيم الكامل في أسمائه وصفاته وعظمته ومجده وقدرته وسلطانه، ومع ذلك يأتي إلى عباده، ويأتي لماذا؟ لفصل القضاء بينهم ونصر المظلوم من الظالم وإعادة الحق إلى أصحابه وثواب المطيعين المؤمنين الصابرين وعقاب الكافرين المعاندين. إذن الموقف موقف صعب، بل من ربما كان هذا السياق من أقوى وأشد السياقات في القرآن الكريم في التهديد والوعيد. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك، يعني الملك من هو؟ أي ملك؟ لا، الملائكة، كل يعني كل الملائكة صفا صفا، يعني صفوا صفوفا بعضها خلف بعض، حتى ورد أنهم سبعة صفوف، كل صف كل سماء في صف، وهم محيطون بالبشر. ولهذا يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وجاء ربك والملك، يعني وجاءت الملائكة صفوفا بعضها وراء بعض، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء جاء بها الله تعالى. وجهنم اسم من أسماء النار، وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا شيء صعب وهائل، طبعا أمور الدار الآخرة كلها فوق مستوى إدراك، يعني هي فوق مستوى تصور العقل البشري، وليست فوق مستوى إدراكي، بمعنى أنه يستطيع أن يؤمن بها ويعرف أدلتها، لكنه لا يستطيع أن يتصورها. وجيء يومئذ بجهنم، وهذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، وكأنه بالموقوف لابن مسعود رضي الله عنه أشبه، كما ذكره مسلم في إحدى روايتيه، وكذلك الدارقطني فاستدركه على الإمام مسلم في رفعه، وهكذا ابن كثير أشار إليه في التفسير. وهنا قال وجيء يومئذ بجهنم، مع أنه يؤتى أيضا بالجنة كما في قوله سبحانه وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت من أهلها. وإنما ذكر جهنم لأن السياق والمقام مقام تهديد ووعيد للكافرين، وذكر الأمم السابقة وذكر الذين يكفرون النعم ويجحدونها، فهنا قال يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شوف هذا الإنسان الذي قبل قليل يعني يقول ربي أهانني إن أعطي المال والدنيا، ويقول رب منع، ويقول ربي أكرمني إن أعطي المال والدنيا، هو هذا يتذكر الإنسان في ذلك الموقف، يستعيد الإنسان ذكرياته. قال وأنى له الذكرى، يعني ما أنى، طبعا لفظ استفهام والمعنى الإنكار أو الاستبعاد، يعني والمعنى أنى له أن ينتفع بالذكرى، وإلا هو تذكر فعلا. فقوله أنى له الذكرى ليس معناها استبعاد أن يحصل له التذكر، لأنه يقول يتذكر الإنسان، وإنما المعنى أن الإنسان لا يستفيد حينئذ من الذكرى، لأن وقت العمل ذهب وجاء وقت الحساب، فلا تنفعه الذكرى. ولهذا لما جاء في قصة السلام قال وأنى بأرضك السلام، يعني شيء مستبعد غير مألوف، ماذا ينفعك التذكر الآن يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، إما يقولها بلسانه أو يقولها بقلبه، وهما سيان. يعني هذا الإنسان الذي متع بالدنيا وأعطي ونعم، لم تعد الحياة عنده هي الحياة الدنيا التي قضاها. إذا كنا قبل قليل نقول، قلنا لكم إنه الإنسان الذي يعيش في حال معينة من الشباب يظن أنه لن يشيب، والذي يعيش في المال يظن أنه لن يفتقر، والإنسان الصحيح يسمع أن هذا فيه جلطة وهذا سرطان ويتوقع أنه هو استثناء. هذا حال غالب الناس خصوصا الكافرين والضالين. هذا الإنسان نفسه انظر إليه يوم القيامة ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة الأولى لم يعد يعترف بها، وإنما الحياة الحقيقية عنده هي تلك الحياة التي أصبح يعيشها الآن. فانظر إلى السياق يطلعك على هذا الإنسان وهو يتذكر ثم يتكلم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة الحقيقية عنده الآن ليست هي الحياة الدنيا التي كان مشغولا بها، وإنما هي الحياة الآخرة. والله تعالى يقول في القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وش معنى لهي الحيوان؟ يعني هي الحياة الصحيحة الحقيقية السرمدية التي لا زوال لها. وإذن قوله يا ليتني قدمت لحياتي يعني لحياتي الحقيقية، لحياتي الأخرى. وهنا تذكر أنه راحت الدنيا عنده ومات ونسي أصلا، حتى أنه يقول يعني لو كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والآية الأخرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذا نسوا الدنيا راحت. فالحياة هي الحياة التي الآن يعيشها ويراها ويرى الأوضاع الجديدة التي لم يكن يتوقعها ولا يتخيلها، ومن هنا يتوجع ويتمنى ويقول يا ليتني ولا تساعة مندم، يا ليتني قدمت لحياتي. لماذا؟ لأنه محروم من الحياة بسبب أنه من أهل النار. وأما المؤمن لا يقول هذا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وقال ثم لا يموت فيها ولا يحيى. إذن في مواضع من القرآن أن الإنسان الكافر في الدار الآخرة في جهنم هو لا حي ولا ميت من شدة العذاب. بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم عن الجهنميين، وهم ناس يدخلون النار من المؤمنين من عصاة الموحدين ثم يخرجون منها ثم يوضعون في الجنة ويلقون على نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة، ويبدأ المؤمنون يصبون عليهم من الماء حتى ينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة بكسر الحاء في حميل السيل في طريق الوادي الماء، يعني تكون صفراء. حتى قال رجل كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البادية لدقة تصويره ومعرفته بذلك. ثم يعني يأذن الله تعالى لهم بكمال الحياة في الجنة. إذن ينبغي أن نتذكر أن أمور الآخرة يعني لا تنقاس، لا تقاس بتصوراتنا الدنيوية الصغيرة، ولكن النصوص التي وردت تدل على أن هناك عالم آخر، عالم آخر بسننه بقوانينه بأوضاعه بأخباره، حتى الجنة والنار والصراط. من طبيعة الإنسان أنه يتخيل أشياء، ولكن هذا الخيال كله منفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا لاحظ قوله ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما خطر ببالك من أمور الآخرة كلنا بشر. يعني الواحد بطبيعته إذا قرأ أو تخيل شيء، تخيل الصراط عبارة عن طريق منصوب، تخيل النار عبارة عن حفرة وفيها نيران، تتلهب، تخيل الجنة عبارة عن بستان وحدائق وأزهار وورود، لكن دائما عليه أن يتذكر أن هذه الصور التي تخطر في باله ليست صورا حقيقية للدار الآخرة وما فيها، ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك أيضا قال الله تعالى في سورة البقرة قال: وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس: ليست الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء، يعني الجنة فيها مثلا أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنت تظن الأنهار مثل أنهار الدنيا التي رأيتها، وتظن أن الكيزان والأكواب مثل الأكواب التي نستعملها، وتظن أن ألوانها وأشكالها وطعومها، لا، هذا الذي يستطيع عقلك الصغير الآن. لكن الآخرة شيء آخر مختلف تماما، وإنما قرب الله لك هذه المعاني بالشيء الذي تستطيع أن تفهمه فقط، أما أن تتخيله أو تتصوره فلا ثم لا. ولهذا قال سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفي قراءة: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني المعنى أن عذاب الله تعالى في الدار الآخرة لا يشبهه عذاب أحد من الناس إطلاقا. كل نفس الكلام الذي ذكرنا قبل قليل، كل ما تعرفونه من ألوان العذاب فهو مختلف، والوثاق الذي هو القيد كما في قول أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أيضا ما في أحد يوثق مثل القيد الذي يجعله الله تعالى للكافرين، كما في سورة الحاقة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالإنسان إذا قرأ هذه الآيات غالبا يتخيل سلاسل الحديد الموجودة في الدنيا، ويعني أربطتها الصغيرة ودوائرها الضيقة، وحتى الذراع يتخيل الذراع الذي يعتاده، وبالتالي يقع عند الإنسان نوع من التشبيه. لكن ينبغي أن يتذكر أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وأن ما عند الله تعالى من العذاب ومن النعيم مما لا يخطر على بال أحد ولا يستطيع أحد أن يتخيله أو يتصوره. ويحتمل أن يكون المعنى يعني لا يعذب الله تعالى عذاب هذا الكافر أحدا غيره، يعني لا يتحمل أحد عن أحد عذابا ولا وثاقا، فعذاب هذا الكافر يتحمله هو ولا يعذبه أحد غيره من الناس، وهكذا وثاقه كذلك. ثم ختم هذه السورة بما فيها من القوة والشدة والوعيد والتهديد والعقوبات الدنيوية لأولئك الأمم الكافرة من فرعون وعاد وثمود، وما صب عليهم الله تعالى من صوت عذاب. لاحظ، صوت عذاب كما قلنا بالأمس يعني قليل، وأما العذاب الحقيقي فهو هنا: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأيضا هنا الوثاق قد يكون مناسب والله أعلم مع ما يذكر عن فرعون وعن غيره من أنهم كانوا يوثقون ويقيدون ويعني يحاربون من لا يوافقهم من المؤمنين. ختم بهذا الختام اللطيف الدال على رحمة ربنا سبحانه وفضله وكرمه وعطائه ولطفه: يا أيتها النفس المطمئنة. وهذا خطاب، والأقرب أنه خطاب في نفس السياق، يعني إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ومع أن المقام مقام غضب وانتقام وعقاب، إلا أن هناك استثناء. هذا المقام الأول لفرعون وعاد وثمود وأمثالهم، الاستثناء لمن؟ لك أنت يا محمد مخاطب كما قلنا، والسورة فيها مقام فيها مقامان: مقام التنبيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل الله عليه ومنته، ومقام الإشارة إلى أعدائه وما سيصنع الله بهم، وأن القسم كما قلنا بالأمس أشبه ما يكون بقوله عز وجل يعني أننا سوف ننصرك وننتقم من أعدائك. ومن هنا ناسب أن يقول يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه المطمئنة ونفسه المطمئنة، وخطاب لكل الصالحين. ولذلك نقول النفس هنا كل النفوس المطمئنة، والمطمئنة هنا لا شك أنها صفة، لكن لم يكن المقصود بها التمييز، لأنه أصلا خطاب لنفوس خاصة متميزة، وإنما المقصود الثناء على النفوس بأنها مطمئنة. هنا هي مطمئنة بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله طمأنينة للقلب، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهي أيضا مطمئنة بالنظر وإعمال العقل والفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي آيات الله الكونية المخلوقة وفي آيات الله الشرعية المنزلة. ويدل على هذا المعنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ ليطمئن يعني مزيد من الطمأنينة. إذن الطمأنينة تكون برؤية الملكوت، والطمأنينة تكون بذكر الله عز وجل، والطمأنينة تكون بمحض الفضل من الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هذه النفس المطمئنة، لا خوف ولا حزن والبشارة، هذا هو. ولذلك أصلا كلمة مطمئنة يعني لما نقول هذه أرض مطمئنة يعني ها وش معناها؟ منخفضة، منخفضة، مطمئن من الأرض يعني غير مرتفع ومنخفض. فإذا الطمأنينة من معانيها التواضع، ولذلك تجد المؤمنين متواضعين لعظمة ربهم تبارك وتعالى. أيضا من معاني الطمأنينة أن الإنسان في حال الشدة أو الرخاء أو الغنى أو الفقر أو الخوف أو الأمن يكون عنده قدر من الهدوء والسكينة والسكون، فهذا من معاني الطمأنينة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. إذن أولئك الذين كانوا إذا أصابهم المال والغنى قالوا ربنا أكرمنا، وإذا أصابهم الفقر والجوع والمرض قالوا ربنا أهاننا، هل نفوسهم مطمئنة؟ لا. لاحظ التوافق والتناسب إذن بين أولئك الذين قال الله سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وبين الخاتمة هنا يا أيتها النفس المطمئنة. إذن هذا استثناء للنفوس المؤمنة بربها المطمئنة إلى وعد الله تبارك وتعالى، فهي مطمئنة بمواقفها ومشاعرها في حال الخوف والأمن والشدة والرخاء والسعة والضيق والغنى والفقر والمرض والعافية والكثرة والقلة والعزة والذلة، مطمئنة. وهي أيضا راضية بقضاء الله عز وجل، وهي ذاكرة لله، وهي ممتلئة من الإيمان والتدبر والتأمل في الملكوت وفي كتاب الله تعالى المنزل. هذه النفس المطمئنة، والنفس المطمئنة هنا قد تكون حالة للنفس وقد تكون حالة دائمة لبعض الناس. ولذلك العلماء بعضهم يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. ونقول إن هذه أقسام للناس، وهي أيضا أحوال للنفس، فإن الإنسان الواحد قد يكون في حال مطمئنا وفي حال أخرى لائما لنفسه، وفي حال ثالثة تكون نفسه أمارة بالسوء، ولكن الإنسان لما غلب عليه من هذه المعاني والأحوال. ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك، هنا يحتمل أن يكون المعنى ارجعي إلى الله، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين وهو الصحيح. ارجع إلى ربك يعني خرجت من هذه النفس، خرجت بإذن ربها وبأمره وضربت بالآفاق. وإذا كان ربنا سبحانه قال عن أولئك الأقوام المكذبين قال إن ربك لا بالمرصاد. فهذه النفس المطمئنة أيضا يقال لها أرجعي إلى ربك. ولذلك يقال وجاء في هذا حديث مرفوع أو أثر عن بعض الصحابة أنه لما سئل كيف القدوم على الله، هذا أظن أبو حازم، قال: أما المؤمن فقدومه كالغائب يقدم على أهله، وأما الكافر فهو مثل العبد الآبق إذا قدم على مواليه. فأولئك قال لهم إن ربك لبالمرصاد، وأما النفس المطمئنة فقيل لها أرجعي إلى ربك. وهنا الرجوع كأنه اختياري لها، باختيارها وبطوعها، لأن تجد ولذلك في صحيح مسلم حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالكافر يساق سوقا. ولذلك ورد أيضا في حديث البراء في طويل في قصة النزع والاحترار أن نفس الكافر وروحه تتفرق في جسده، فتنتزعها منه الملائكة كما تنتزع السفود من الصوف المبلول، من كل أنحاء الجسد تنزع نزعا. وأما المؤمن عند النزع وعند الاحتضار فتخرج نفسه وروحه كما تخرج القطرة من فم السقاء، يعني تنقض بسهولة ولين، والمؤمن يموت بعرق الجبين. فلاحظ هنا المعاني الراقية العظيمة: النفس المطمئنة التي تطمئن في حال المال والفقر والغنى والصحة والأحوال المتقلبة المختلفة كلها تطمئن إلى ربها، هذه ترجع إلى ربها راضية مرضية، هي راضية بعطاء الله وفضل الله وجزاء الله تبارك وتعالى، وهي مرضية عند الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فتحقق لها هذا كله. قال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أولا فادخلي في عبادي الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن عبادي الصالحين. ولذلك قال الله سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني يوم القيامة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الأشرار مع الأشرار والأخيار مع الأخيار. فهذه النفس المطمئنة يقال لها ادخلي في عبادي، عباد الله تعالى، مع وادخلي جنتي معهم. فانظر هذا الفضل العظيم، وانظر هذا العطاء الجزيل، وانظر هذا الختام الجميل اللائق بفضل ربنا وكرمه جل وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى. أي القول الثاني ارجعي إلى ربك، أن يكون المقصود بربها يعني صاحبها، وهذا يستخدم في القرآن، الرب بمعنى الصاحب، يعني يا أيتها الروح ارجعي إلى جسد صاحبك، وهذا قول مرجوح.
حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.